أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. قال المصنف: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربة، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدة. قال في الشارح: لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. المصنف سوف يتكلم عن 3 أمور في هذا المطلب، مطلب المفعول المطلق. بالحقيقة هي ليست 3، قد تكون 2 فقط، لكن كمطلب لعله يقال تعرض لثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف المفعول المطلق، والأمر الثاني ما ينوب عن المصدر وينتصب مفعولا مطلقا، والمطلب الثالث هو ذكر بعض الأمثلة التي يتصور أنها من المفعول المطلق لكنها في الحقيقة ليست من المفاعيل المطلقة. هذا الثالث يمكن أن يكون مطلبا ويمكن أن يكون لا أشبه بالتعقيب، فلهذا قلت أنه لعل المطالب تكون مطلبين فقط. على كل، نحن قبل أن ندخل في هذه المطالب نذكر لماذا سمي بالمفعول المطلق، بالتالي تكون عندنا 4 مطالب بالحقيقة. فأولا، لماذا سمي المفعول المطلق بالمفعول المطلق؟ يعني إذا لاحظنا المفاعيل الأخرى كلها تقيد، نقول مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، نقيدها بقيد. أما المفعول المطلق فنقول عنه مفعول مطلق ولا نقيده بقيد، فنقول مفعول به مثلا. فالبعض لعله قال لأن باقي المفاعيل تقيد ببه أو فيه أو له، وهذا لا يقيد، سمينا هذا مفعولا مطلقا، لأنك لا تقول عنه مفعول ثم تأتي بقيد فيه مثلا أو له أو به، وإنما تقول هذا مفعول مطلق من دون قيدين. لكن هذا لعله كلام غير دقيق. بالدقة، المفعول المطلق هو المفعول الوحيد من المفاعيل الذي يصدق عليه اسم المفعول حقيقة. هذه نكتة مهمة. الذي يصدق عليه أنه مفعول حقيقة لغة، ما هو؟ هو المفعول المطلق فقط. كيف؟ عندما أقول ضرب زيد عمرا ضربا، ضرب زيد عمرا ضربا شديدا، الآن ما هو الذي فعله زيد؟ ما هو الذي فعله زيد؟ تقول لي فعل الضرب. أقول لك زيد هل فعل عمرا؟ تقول لي لا. إذن الضرب مفعول زيد الحقيقي، الذي فعله زيد هو الضرب، فالضرب يصدق عليه أنه مفعول حقيقة لأنه واقعا فعل الفاعل، بخلاف المفعول به. المفعول به لا يصدق عليه مفعول حقيقة، المفعول به حقيقة ليس بمفعول. اصطلاحا نحن نقول ماذا؟ مفعول. لكن لغة المفعول ماذا؟ هو المصدر، الضرب مثلا. كذلك عندما تقول كتبت كتابة، الكتابة هي مفعولك الحقيقي. هكذا طبعا ذكروا، لعله ذكر ذلك الفاكهي ولعله ياسين أيضا، أنه الحاصل أن المفعول هو الوحيد من باقي المفاعيل الذي يصدق عليه اسم المفعول من غير تقييد، لغة يصدق عليه بخلاف بقية المفاعيل. بقية المفاعيل لا يصدق عليها أنها مفعول إلا مع التقييد. فمفعول له، مفعول به، هكذا تقول مفعول فيه. نعم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو في تعريف ماذا؟ المفعول المطلق. قبل أن ندخل في تعريفه، المصنف الذي ذكر قبل أن ندخل في التعريف الذي ذكره المصنف، نذكر أمرين. الأمر الأول أن أجزاء الجملة لا ننسى كلامنا أين؟ كلامنا في تعريف المفعول المطلق. لكن قبل أن ندخل في التعريف نريد أن نذكر أمرين لكي ماذا؟ لكي يتضح لنا التعريف ولا يكون ماذا؟ ولا تكون فيه صعوبة. فنقول الأمر الأول أن أجزاء الجملة على نحوين: جزء عمدة وجزء فضلة. تقول زيد قائم، زيد يقال عنه عمدة، قائم يقال عنه عمدة. تقول ضربت زيدا، ضرب عمدة، التاء عمدة، زيدا فضلة. كتبت بالقلم فضلة، كتبت عمدة. فعندنا أجزاء الجملة تارة تكون عمدة وتارة تكون فضلة، بهذا المقدار واضح عندنا جزء عمدة وجزء فضلة. إذا سألنا ما المراد من العمدة، أنا الآن أسألك ما المراد من العمدة وما المراد من الفضلة باصطلاح النحاة، عند النحاة عندما يقولون عمدة وفضلة، فما المراد من هذا؟ ما المراد بهذا الاصطلاح؟ لعلك تقول لي المراد ما ليس أحد ركني الجملة، ولعل شخصا آخر يقول الفضل هو ماذا؟ ما يجوز حذفه في الكلام. فترى أنه البعض يقول لك الفضل هو ما يجوز حذفه في الكلام، والبعض يقول لك الفضل هو ما ليس أحد ركني الجملة، وبالتالي العمدة هو ما يكون أحد ركني الجملة، أو ماذا؟ أو ما لا يجوز حذفه في الكلام. فعندنا إجابتان، أيهما صحيح؟ نقول كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. لماذا؟ لأن العمدة والفضلة لهما اصطلاحان، فلنتكلم عن الفضلة، وإذا فهمنا الفضلة فالعمدة يفهم بالمقابلة. الفضلة له اصطلاحان: فضل بالمعنى الأعم وفضل بالمعنى الأخص. هذا مطلب مهم جدا، يعني كثير من المطالب النحوية تتوقف على فهم هذا المطلب، وإن شاء الله سيأتينا كلام من المصنف في باب الحال أيضا يتوقف فهمه على فهم هذا المطلب. فالعمدة لها، الفضل له اصطلاحان: فضل بالمعنى الأعم وفضل بالمعنى الأخص. ما المراد بالفضل بالمعنى العام؟ الفضل بالمعنى العام هو ما ليس أحد ركني الجملة. ما معنى ما ليس أحد ركني الجملة؟ الجملة لها أركان، الجملة لها أركان، المبتدأ ركن في الجملة، الخبر ركن في الجملة. فإذا قلت زيد قائم في الدار، زيد قائم في الدار، تقول لي زيد ركن في الجملة فهو ليس بفضله بل عمدة، قائم ركن في الجملة فهو ليس فضله بل عمدة، في الدار تقول لي في الدار ليس أحد ركني الجملة، لا هو مبتدأ ولا هو خبر، فنقول هذا فضلة بمعنى أنه ليس أحد ركني الجملة. طبعا أركان الجملة قد تكون مبتدأ وخبرا، قد تكون فعلا وفاعلا، قد تكون فعلا ونائب فاعل مثلا وهكذا. فكل ما ليس من أحد ركني الجملة نقول عنه هذا فضل. هذا اصطلاح الفضلة بالمعنى العام. ما المراد بالفضل بالمعنى الأخص؟ المراد بالفضل بالمعنى الأخص هو ما يمكن الاستغناء عنه في الكلام، ما يمكن أو ما يصح الاستغناء عنه في الكلام. يعني ماذا يصح الاستغناء عنه في الكلام؟ يعني أنك إذا حذفت هذا الفضل، حذفته من الكلام، لا يسبب ذلك وقوع السامع في اللبس والاشتباه. إذا حذفته لا يقع في اللبس والاشتباه. في قبال هذا يكون العمدة، العمدة ما لا يصح الاستغناء عنه في الكلام. يعني أنك إذا حذفته ماذا؟ وقع السامع في اللبس والاشتباه. المطلب لعله فيه نوع من الصعوبة، إن شاء الله يتضح بالأمثلة. الآن عندما قلنا هناك فضل بالمعنى العام وفضل بالمعنى الأخص، هذان الاصطلاحان يمكن أن ينطبقا على مثال واحد. يعني لفظ واحد يكون فضلة بالمعنى العام وفي نفس الآن هو فضلة بالمعنى الأخص. كيف؟ لفظ واحد ليس من أحد ركني الجملة ويمكن الاستغناء عنه في الكلام. مثاله تقول كتبت الدرس، كتبت الدرس. الدرس هل هو أحد ركني الجملة؟ لا، مفعول به، والمفعول به ليس أحد ركني الجملة. جيد، يمكن الاستغناء عنه في الكلام أو لا؟ نعم يمكن، يمكن أن تقول كتبت وتسكت. إذا قلت كتبت وسكت لا يقع المخاطب في اللبس والاشتباه، فنقول الدرس فضل بالمعنى العام وفضل بالمعنى الأخص. أحيانا يكون عندنا فضل بالمعنى العام فقط من دون أن يصدق عليه فضل بالمعنى الأخص. يعني يكون عندنا لفظ واحد هو فضل بالمعنى العام لكنه عمدة بالمعنى الأخص. يعني هذا اللفظ ليس من أحد ركني الجملة فهو ليس بعمدة بهذا الاصطلاح، فهو فضلة. وفي نفس الآن وإن كان ليس من أحد ركني الجملة إلا أنه لا يجوز الاستغناء عنه في الكلام، فيكون عمدة بالمعنى الأخاص. مثاله رغبت، هذا مثال لعله كثيرا ما يتردد عندهم، رغبت فيك، رغبت فيك، ورغبت عنك. رغبت فيك له معنى، رغبت عنك له معنى آخر، ذاك المعنى مخالف لهذا المعنى تماما. رغبت فيك يعني أنا أميل إليك، أرغب إليك، أرغب فيك، أريدك، رغبت عنك، يعني لا أنا لا أميل إليك، لا أريدك. فهنا فيك، هل هو من أحد أركان الجملة؟ لا، ليس فعلا وفاعلا، ليس مبتدا وخبرا مثلا، فهو فض بالمعنى الأعم، يعني ليس أحد ركني الجملة، لكنه ليس فضل بالمعنى الأخاص، بل هو عمد بالمعنى الأخاص. لماذا؟ لأنك لو حذفته وقلت رغبت، المخاطب يقع في الاشتباه، لا يعلم، يقع في اللبس، لا يعلم هل أنت رغبت فيه أو رغبت عنه، فيكون هذا عمدة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأخاص، عمدة بالمعنى الأخاص، يعني ما لا يجوز حذفه في الكلام. هذا تمام المطلب الأول، فعرفنا فيه ما المراد من الفضل وما المراد من العمدة. المطلب الثاني أن الأسماء تارة تكون موضوعة لمعاني الذوات الخارجية، وتارة تكون موضوعة للأعراض. غير واضح؟ هذا تقدم سابقا في باب المبتدأ عند الكلام عن الإخبار بالزمان عن الذات، قلنا أنه قد يكون اللفظ موضوعا لذات، وقد يكون موضوعا ماذا؟ لعرض. مطلب سابق ذكرناه سابقا تعرض له المصنف. الموضوع للذات مثل زيد، زيد موضوع اللفظ للموضوع للشخص الخارجي. الموضوع للعرض كثيرة، مثل الزمان مثلا وغيره. من الأعراض هو الحدث، الحدث عرض من الأعراض. فعندنا أسماء توضع للحدث، الذي يوضع للحدث يسمى مصدرا، لكن بشرط أن يكون مشتملا على حروف الفعل. فالآن نريد أن نعرف في هذه النقطة ما المراد بالمصدر. نقول المصدر هو اللفظ الموضوع للحدث والمشتمل على حروف الفعل. تقول ضربون، ضربون موضوع لحدث الضرب واشتمل على حروف الفعل. ضرب اشتمل على حروف الفعل. كتابة طبعا تارة يشتمل على حروف الفعل وتارة يزيد عليها، لا إشكال في ذلك. كتابة هذا موضوع لعملية الكتابة، لحدث الكتابة، ومشتمل على حروف الفعل. كتب، كتب كتابة، الكاف والتاء والباء هذه موجودة في هذه اللفظة، فنقول هذا مصدر. فالمصدر إذا قيل لك ما هو المصدر، لا تجب بما أخذته في الأجرومية من أنه ثالث تصريفات الأفعال، هكذا لعله ذكره في الأجرومية، ذاك التعريف لا ينفعنا كثيرا. لا، نقول المصدر هو الاسم الموضوع للحدث المشتمل على ماذا؟ على حروف الفعل. طبعا البعض يعبر هكذا، الجاري على لفظ الفعل، ولعله سيأتي هذا من المصنف في باب المصدر. إذا تبين هذا فندخل في تعريف المصنف. نأخذ ثلاثة أمثلة لكي يتضح لنا التعريف. نقول كتبت الدرس كتابة، كتبت الدرس كتابة، سرت سيرا شديدا، وحلفت قسما عظيما. كتبت الدرس كتابة، وسرت سيرا شديدا وحلفت قسما عظيما. إذا لاحظنا هذه الأمثلة نجد أن كتابة وسير وقسما هذه كلها مصادر. مصادر كتابة مصدر، سير مصدر، قسما مصدر. لماذا مصادر؟ لأنها موضوع لحدث ومشتمل على حروف الفعل. جيد. ووجدنا أيضا أنها ليست من أركان الجملة، يعني هي فضلة فضلة. ونجد أيضا أن العامل فيها كان من نفس معناها. كتبت الدرس كتابة، الذي عمل في الكتابة هو كتب أو كتبت. كتب نفس معنى كتابة. سيرا عمل فيه سرت، وسرت نفس معنى سيرا. حلفت عمل فيه قسما، وقسما من معنى حلفت. فنجد أن هذه المفاعيل المطلقة كلها ماذا؟ كلها مصادر، وكلها فضلات، وكلها قد عمل فيها ماذا؟ عامل من نفس لفظها، عفوا من نفس معناها، إلا أنه يختلف المثال الأخير عن سابقيه، بأن المثال الأخير ماذا؟ العامل كان من نفس معنى المعمول، من نفس معنى المفعول المطلق، إلا أنه ليس من لفظه، بخلاف المثال الأول. مثلا المثال الأول كتبت كتابة، كتبت من نفس معنى كتابة ومن نفس لفظه أيضا، كذلك سرت سيرا. أما حلفت قسما، فنجد أنه ماذا؟ أن المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، ومع ذلك كان مفعولا مطلقا. إذا تبين هذا فيتضح جليا تعريف المصنف. قال: وهو عبارة عن مصدر، عرفنا ما معنى المصدر، فضلة، عرفنا ما معنى الفضلة، تسلط عليه عامل من لفظه كما في المثال الأول والثاني الذي ذكرناه، أو من معناه. تسلط عليه عامل يعني عمل فيه، وهذا العامل كان من لفظ المفعول المطلق أو من معناه. طبعا من لفظه يعني من لفظه ومعناه، من لفظه يعني من لفظه ومعناه، ومن معناه يعني من معناه فقط. بهذا يتضح ماذا؟ يتضح لنا مراد تعريف المصنف. لكن يبقى أنه قال الفضلة، فما المراد بالفضلة؟ هل المراد بالفضلة الفضلة بالمعنى العام أم بالمعنى الأخاص؟ قيل بأنه المراد بالمعنى العام، وقيل المراد بالمعنى الأخاص. حقيقة لم أجد من صرح بأنه يراد الفضلة بالمعنى الأخاص إلا ياسين في حاشيته على الفاكهة. على كل، فكروا أنتم ما المراد هنا، هل الفضل بالمعنى العام أم الفضل بالمعنى الأخاص؟ نعم، عندما قال تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، يعلم من خلال ذلك أن المفعول المطلق على نحوين. النحو الأول أن يكون العامل فيه موافقا للفظه، والنحو الثاني أن يكون العامل فيه موافقا لمعناه فقط. ما معنى موافق للفظه؟ يعني يكون مشتملا على جميع حروفه الأصلية. فلهذا ماذا قال المصنف؟ قال فالأول يعني النحو الأول، وهو العامل الذي يكون موافقا للفظ المفعول المطلق. ما معنى موافق للفظه؟ نعيد، يعني مشتمل على جميع حروفه الأصلية. هسه ما المراد من الحروف الأصلية؟ هذا بحث صرفي أوضحناه في بداية كتاب التصريف للزنجاني. قال: كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، كلم نفس تكليم، عامل من لفظه طبعا ومن معناه. قال: والثاني، يعني الذي لا يكون موافقا للفظه وإنما يكون موافقا لمعناه فقط، نحو قولك قعدت جلوسا، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. تأليت حلفة، تألى يعني حلفة، وحلفة هي حلف نفسه، فالمعنى واحد واللفظ مختلف. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائده. فتألى يعني حلفة، قسمة، حلفة الظاهر حلفة بفتح الحاء، فأيضا الحلفة هي القسم، نفس الكلام. مفائد جمع مفئد، مفئد موضوع في اللغة لخشبة تحرك بها النار في التنور، خشبة يحركون بها النار في التنور، هذه الخشبة رأسها يكون ماذا؟ يكون أسود، طبيعي عندما تدخلها في التنور يكون رأسها أسود. فالشاعر يقول: هذه النسوة كأنهن هذه الخشبة التي رأسها ماذا؟ أسود. فلعله يريد أن يقول أنه نسوة يعني هزيلات، لا أدري حقيقة، المعنى ليس جدا واضحا عندي، لكن هو يشبه النسوة بهذه الخشبة. نعم. فقال يعني معنى البيت حقيقة يراد، يعني لابد فيه من الاطلاع على البيت السابق والبيت اللاحق وأجواء البيت حتى نعرف من مراد، ما مراد الشاعر. فقال: وذلك لأن الأليه هي الحلف والقعود هو الجلوس. طبعا هذا على رأي، وإلا بعض الآراء تقول لا، القعود شيء والجلوس شيء آخر أصلا. على كل، قال: واحترزت بذكري الفضل. احترز بذكر الفضل عن أمرين، عندما قال فضل أخرج لنا أمرين. الأمر الأول الخبر الذي يكون مصدرا ومبتدأه مصدر من لفظه. أعيد: الفضل يخرج أمرين. الأمر الأول الخبر الذي يكون مصدرا ويكون مبتدأه أيضا مصدرا من نفس لفظه، مثاله كلامك كلام حسن. كلامك مبتدأ وكلام خبر. الذي عمل في كلام الثاني هو كلام الأول، كلام الأول. فإذا أردنا أن نطبق عليه التعريف، هل ينطبق أو لا ينطبق؟ ينطبق بكل قيوده إلا قيدا واحدا. ما هو المفعول المطلق؟ هو المصدر، المصدر الفضل، مصدر فضل تسلط عليه عامل من لفظه أو معناه، فهذا مصدر. كلامك كلام حسن، كلام الثاني مصدر وتسلط عليه عامل من لفظه، لكن نرى أنه ليس فضلة بل هو عمدة لأنه خبر. فعندما قال الفضل أخرج لنا ماذا؟ أخرج لنا كلام، من قولك كلامك كلام حسن. وقلنا أخرج الخبر الذي يكون مصدرا ومبتدأه مصدر من لفظه، هذا أولا. وأخرج ثانيا الفاعل المصدر. فاعل مصدر، نعم يمكن أن يكون الفاعل مصدرا، كما أن المصدر يمكن أن يكون عاملا، يكون أيضا يمكن أن يكون ماذا؟ فاعلا. يخرج لنا الفاعل المصدر الذي يكون فعله من نفس لفظه. فاعل مصدر ماذا؟ عمل فيه فعل من نفس لفظه. مثاله جد جده، جد جده، جد عمل في جده. لا أدري لعلي لفظت بجده خطأ، جد جده، لعلي قلت جده، جد جده. كما يعني الجد هو الحظ، الحظ يقال عنه ماذا؟ الجد، كما في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، جد ربنا، يعني كأنما الباخت والحاظ هكذا، لعله يراد به العظمة. على كل فجد جده، جده مصدر وعامل فيه عامل من نفس لفظه ومعنى، لكنه عمدة، ولما كان عمدة لم يكن ماذا؟ لم يكن مفعولا مطلقا. قال واحترزت بذكري الفضل عن نحو قولك كلامك كلام حسن، وقول العرب جد جده، فكلامنا الثاني وجده، وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر. هذا خلاف إن شاء الله سوف يأتيكم في الألفية. سيبويه يذهب إلى أن المبتدأ عامل في الخبر. طبعا سيبويه لم يقل هذا، سيبويه لم يقل إن المبتدأ عامل في الخبر، لا، قال هكذا: فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء. أنا قرأت عبارة سيبويه حتى ترون أو تروا كم أن عبائر سيبويه صعبة وليس من السهولة أن تفهم. فأما، أعيد عبارة سيبويه، فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء. إذا فهمتم شيئا فخير على خير. على كل مؤدى هذه العبارة أن المبتدأ هو العامل في الخبر. جيد. قال وليس من باب المفعول المطلق في شيئين. لماذا؟ لأنه عمدة لا فضل. إذا لاحظتم المصنف ماذا قال؟ قال فكلام الثاني، كلام الثاني. لماذا لم يتعرض لكلام الأول؟ لماذا تعرض لكلام الثاني فقط ولم يذكر كلام الأول؟ لماذا لم يقل كلام الأول خارج أيضا بقوله فضل؟ لأن هذا عمدة. فكروا فيه، هذه نكتة مهمة إن شاء الله نبينها في باب الحال، مسألة إخراج القيود لعلنا نبينها إن شاء الله في باب الحال. فكروا أنه لماذا لم يخرج المصنف الأول مع أنه أيضا مصدر، أيضا مصدر وعمده، فلماذا ذكر الثاني فقط؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.